بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد في مقاصد التوحيد، وهو تعليقات مختصرة على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد نحن نحاول الحمد لله نستوعب حواشيه وشروحاته، ولهذا ان شاء الله في الجدول الجديد انزلنا ايضا شرحا على هذا الكتاب لشيخ يسمى بسليمان الحمداني، وهو من طبقة ابن ابراهيم رحمه الله تعالى، وشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله، وهو شرح جيد ايضا، هذا ان شاء الله سيكون في صند بسط، اي باب صند بسط. نعم. وكذلك أنزلنا أيضا تعليقات للشيخ فيصل المبارك على الواسطية شيخ الإسلام، فالواسطية وكتاب التوحيد نحاول إحنا إن شاء الله نستوعب يعني الشروحات التي نقدر عليها من شروحات العلماء لهما، لأنهما كتابان لابد منهما ومن هضمه ومن معرفة مباحثهما، والعلماء كل عالم يدلي بدلوه، كتاب التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وكتاب الواسطية فيما يتعلق بمجمل الايه الاعتقاد، فيكون عندك شروحات الواسطية وشروحات كتاب التوحيد. فان شاء الله ايما كتاب ان شاء الله يظهر لنا من كتب علمائنا الافاضل في شرح كتاب التوحيد او حاشيه عليه او شرح الواسطية او حاشيه عليها، فان شاء الله سنحاول باذن الله وضع ذلك في الجدول. نعم. تعليقات على الواسطية الشيخ الإسلام للشيخ فيصل المبارك، ده هيبقى في الوحال. نعم. بس يبدو انه ما هو بالقرعاوي المتقدم، يعني ما هو بالقرعاوي شيخ العلامة النجم. ما اظن، ليس هو. نعم. ما هو التعليقات على الوسطية، لا الصندبسط ايضا شرح او تعليق ايضا او بيان مقاصدها ينزل لكم في الجدول، لا على التوحيد. نعم.
قال الامام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
قال فيه مسائل
الأولى
هذه التعليقات الأولى.
قال العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له، فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.
فهذا مكان وهذا حجر، حجر تمسه فتكون ممتثلا وحجر تمسه فتكون مشرك. فإن مسست بنص مع عدم اعتقاد أن الحجر لا يضر ولا ينفع فهذا هو التوحيد وهذا هو الامتثال، وذلك لا يكون إلا لحجر واحد لا يكون لغيره على وجه الأرض منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لا حجر على وجه الأرض في جميع الأزمان والعصور حتى في غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجر على وجه الأرض في جميع الأزمان والعصور يجوز أن تمسه على صورة شرعية إلا حجر واحد هو الحجر الأسود. قال علي رضي قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إذن يقبل حجر ويمس امتثالا ليس رجاء النفع فيه في ذاته، وإنما الانتفاع بالامتثال والعبودية لله عز وجل في مس هذا الحجر، ولا فالحجر نفسه لا يضر ولا ينفع. عدا ذلك فمن مس حجرا فقد أشرك. الشرك الأصغر إن جعل ذلك وسيلة، أو الأكبر إن جعل النفع فيه في نفسه فهذا أكبر، سواء تبرك بحجر أو شجر أو غير ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
فين؟ وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي وصخر بيت المقدس، يعني فيما يزعمه الناس. لكن صخرة بيت المقدس ما لها فضل، هذا مخترع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه.
يعني أفرأيتم اللات والعزى.
قال الثانية
وأن العلة في ذلك كان التبرك بها والعكوف عنده، وهي نفس العلة الموجودة عند أي قبر على وجه الأرض، فلا فرق بين منات واللات وهبل وبين أي حجر أو أي قبر يتبرك به من دلاء أو شجر أو كذا، إذ العلة واحدة. نعم.
قال الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
نعم، فهم قد طلبوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وما قالوا اجعل لنا إلها نعبده من دون الله، ولكن النبي ماذا قال؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. فدل هذا على أن النظر يكون للمعنى، فما تأله القلوب وتعلق به محبة وتعظيما يصبح حكمه حكم الإله. نعم.
قال الثالثة كونهم لم يفعلوا.
كونهم لم يفعلوا ومع ذلك شدد النبي، فماذا لو فعلوا بعد التنبيه؟ نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه
يحب، وهذه نفس شبهة من القبوريين يقصدون بهذا التقرب إلى الله عز وجل لظنهم أن الله يحب ذلك.
قال الخامسة أنهم إذا
أي فما أعفاهم هذا القصد من إنكار النبي الشديد عليه. نعم.
قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل،
فأوجب ذلك تعلم التوحيد. فإذا جهل هذا من كان مع النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا حدثاء عنه، فكيف بمن دونهم ممن لم يسمع ربما عن كثير مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجب ذلك ماذا؟ يوجب ذلك تعلم التوحيد. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات معلقا على هذه القصة بأن هذا يفيد فوائد، من الفوائد أنه قال أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع المشرك وهو لا يدري، فيفيد هذا بقى التعلم والتحرز وكذا وكذا. نعم.
قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
ومع ذلك أنكر عليه، فكيف بمن ليس له من هذا الوعد ما لهم؟ نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاثة.
إذن لم يعذرهم في الإنكار فأنكر عليه، وليس معنى أنه كفرهم، ولهذا يقول بل رد عليه بقول الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. فغلظ الأمر يبقى أذن تغليظ في الإنكار، عدم الإعذار في الإنكار، وليس عدم الإعذار فين؟ في التكفير. ولهذا يقول بعد باب في كشف الشبهات معلقا على فوائد هذه القصة أيضا، يقول إنه وإن لم يكفرهم إلا أنه غلظ عليهم تغليظا شديدا. نعم.
قال الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها.
أي الأمر الكبير وهو المقصود في معنى الإله، انظر إلى معنى الإله يتبين لك أن ما يفعل عند هذه القبور هو ما كان يفعل من الشرك في سائر الأمم. نعم.
قال التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك،
أن معنى لا إله ألا يعبد سوى الله، ألا يتوجه، ألا يتعلق، ألا تطلب البركة، هذا كله داخل فيه معنى لا إله، يعني النفي والإثبات. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم.
قال الحادي
يحلف يعني يلفت النظر إلى العناية بهذا الأمر. نعم.
قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قال الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. قال الثالثة عشرة التكبير عند التعجب
يعني خلافة. معنى ذلك أن السبب هنا أنهم حدثاء عهد الكفر، وإلا فأجلة الصحابة وأفاضلهم ما يقولون هذا. نعم.
قال الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم. لأنه قال الله أكبر.
الرابعة عشرة سد الذرائع،
لأن ذلك يفضي إلى الشرك الأكبر تبرك بهذه الشجرة ولو لم تقصد النفع فيها لكنه سيفضي إلى الشرك الأكبر.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم. كما قالت. نعم. كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا كما لهم إله، فنهي عن أن تقول هذا، فلا تشبه بفعل ولا بقول. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا هو هذه هي شرح لهذه الجملة، اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فينهى عن التشبه بأمر الجاهلية لأنه قد يفضي إلى الخروج من ملة الإسلام. نعم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
نعم. لأن النبي غضب صلى الله عليه وسلم، وليس باللازم أن يكون الإنسان الذي ينكر عليه أو كذا قد يعني وقع في إثم، وقع في كفر، وقع في كذا، إنما العالم أو طالب العلم ينبغي إذا حصل بعد أن يغضب غضبا يليق بالمقام وعلى حسب. ولهذا النبي غضب لما جاء رجل واشتكى من إطالة فلان في الصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري باب الغضب في الموعظة. نعم.
قال السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم. القاعدة الكلية أنا مرجع هذا إلى ماذا أخبرنا؟ إلى سنة كونية، وهي سنة الإيه؟ تقليد والمشابهة. فاحذر إنها السنن، يعني هذه عادة سنة كونية أن هذا يقلد هذا وأن الناس كأسراب القطا. نعم.
ثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة،
وأن هذه المسألة أيضا من مسائل الجاهلية التي يقع فيها المشابهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم.
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم. أنه حصل فعلا بكون من السنن، ومع ذلك حصل، وهناك من يتبع سنن هؤلاء. نعم.
التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
لأنهم ذموا على ذلك، فمن أتى بنفس الصفة التي تتحق بها الذم فإنه يذم. نعم.
العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
هذه من المسائل التي تحتاج إلى عمق في الفهم. يقول أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. وجه ذلك، وجه ذلك ماذا؟ أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يتقدم الإنسان بشيء حتى يعرف الحكم فيه أولا، ولا ينبغي الإنسان أن يحدث شيئا يتقرر به إلى الله دون دليل. فمتقرر عند الصحابة هو هذا، ففيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك من نبيك ما دينك، ما الدليل على هؤلاء الثلاثة. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في المسائل الأربع، الأولى معرفة العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. فهذه القصة تحوي بيان ذلك بالأدلة. يقول أما من ربك فواضح، فإن الرب هو المدبر وهو السيد سبحانه وتعالى وهو الخالق، فلا تلجأ إلى غيره، ولما يسأل الرب سبحانه وتعالى كل ما من شأنه الصيانة والحفظ والتدبير وغير ذلك، ولا تسأل الشجرة. أما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، لتتبعون سنن من كان، الدليل على نبوته ولأنه قد وقع. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره كذا وكذا، فإن الدين أصله التوحيد، هذا الدين مبنوه على التوحيد، فمن لم يأتي به فلا يكون على هذا الدين. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي. نعم.
قال الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
فلا تظن أن أهل الجاهلية محصورون في المشركين، وبالتالي التحذير من اتباع سننهم هو اتباع سنن المشركين، لا أهل الكتاب لما عندهم من الكتاب فلا يكونون على جاهلية، وإنما الصحيح أن السنن هنا هو ما كان عليه المشركون وما كان عليه أهل الكتاب، ولهذا وضع كتابه في مسائل الجاهلية التي عليها من؟ التي عليها الأميون وأهل الكتاب، أي المشركون وأهل الكتاب. نعم.
قال الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، هذه فائدة مهمة، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ولهذا تجد الواحد المنتقل إلى السنة وإلى التوحيد مثلا بتحقيق مفرداته وكذا، قد يتلفظ ألفاظا كانت في الجاهلية، فمثلا ممكن يقول لك إيه والنبي كذا، أستغفر الله كذا مثلا، وقد يظن مثلا أو قد يقع فيه تعظيم بعض الأمور التي في الجاهلية وهو لا يدري عنها، فاحتاجوا إلى التنبيه. فانتبه، المنتقل من شركيات إلى توحيد، والمنتقل من بدع إلى سنن، فخذه بالرفق، إيه؟ لأنه طول ما أنت معاه هتلاقيه مطلع حاجة كده، بس طب الشيخ فلان برضو زيهم، يبقى أنت محتاج تعلم. طيب مثلا أي بقى أمر أمور البدع ممكن ينتقل السنة وكذا، ومع ذلك يقول لك حرما مثلا، تحتاج تعلمه وتعرفه. نعم. فمعروف يعني اللي اعتاد على الباطل وقتا طويلا إذا انتقل سينتقل، نعم، لكن تبقى بقايا إيه؟ نعم، بقايا تحتاج إلى معالجة بالرفق. يقول شخص مات وأبوه مات أبوه وصلى عليه في مسجد مقبور فماذا يفعل؟ ولو حصل عزاء بدع من إحضار القارئ والاجتماع ماذا يفعل؟ كيف يرد على من احتج بوجود قبر النبي في المسجد؟ من مات أبوه يصلي عليه في المصلى أو في مساجد ليس فيها قبور، وإلا في المسجد المقبور لا يجوز قصده لا في صلاة جنازة ولا في غير الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فلا يجوز، ولا يجوز أن يحتج محتج بأن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة فيقاس عليها هذا، وهو أن يصلي في المسجد المقبور لأن حكم حكم المقبرة. نقول هذا غير جائز، لأن صلاة الجنازة في المقبرة ورد الدليل عليها، أما الصلاة في المسجد المقبور ورد النهي عنها، ورد النهي عنها. فهذه بقعة نهى الشرع عن قصدها، وهذه بقعة نهى الشرع عن الصلاة فيها إلا الجنازة، فقد ثبت. وعليه تأتي المقابر، مو بالمساجد المقبور، تأتي المقابر وتصلي صلاة الجنازة. فإذا كان أبوك كذا أو كذا فلا تذهب، حتى ولو كان الميت أباك، صل عليه قبل أن يخرج إلى المسجد أو إذا وصل إلى المقبر. العزاء نفس المسألة، لا تشارك في بدعة ولو كان بسبب أبيك، أبوك وهو حي لا تطيعه في بدعة، فكيف إذا مات؟ أبوك وهو حي إذا أمرك بدعة أو كان عنده بدعة تشاركه فيها؟ أبدا، فكيف إذا كان ميتا؟ أما مسألة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو كذا فهذا معروف بطلانه، فإن النبي لا دفن في المسجد ولا أمر بالدفن في المسجد، بل أمره هو النهي عليه. فنقول لهؤلاء: أنتم تريدون حقا أم تريدون أن تكونوا ألسنة للشيطان؟ قالوا: نريد أن نكون على الحق إن شاء الله، ونريد الحق. نقول: ما قاله النبي وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، ها، تقدمون على ما فعل بقبر النبي بعد ذلك، أو تقدمون ما فعل بقبر النبي على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فإن قال نقدم الأخير على الأول فهذا منحرف، وإذا قال نقدم الأول على الأخير فنقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إن أنهاكم عن إيه؟ عنده. يبقى تبع كلام النبي، لأن هذا فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله من ليس بصحابي ومن ليس بتابعي يعتمد عليه أو في محل الاقتداء. أما الذي قاله النبي وفعله الصحابة فالذي قاله النبي نهي عن ذلك، والذي فعله الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ولم يقع شيء من ذلك، فإذا أردت الاتباع فدون كذلك. الأمر الثاني أن هذا المسجد سابق الندب إلى الصلاة فيه قبل إدخال القبر فيه، فنعتبر الإدخال ملغا ونتشبث بالأمر الأول. فإن هذه المسجد له ميزة لا يشارك فيها إلا ثلاثة إلا مسجدان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الحال إلا ثلاثة مساجد، وذكر هذا. أما مسجدك هذا أي فضيلة فيه؟ ما في فضيلة، فلو دخل القبر أعرضنا عنه، لأنه ما في فضيلة. النبي ما قال شد الرحل إلى هذا المسجد حتى يقع تعارض، لكن هنا قال النبي شد الرحيل هذا، فلما دخل ما يبطل ألغينا ما يبطل وأبقينا الأصل وهو الباطل. واضح الكلام؟ واضح الكلام. نعم نعم. ما فيش إشكال، لكن غالب اللي بيذهب إلى هذه الأحجار والأشجار يقصد انتفاعا منها، أو يقصد أن تكون سببا إلى كذا، واخد بالك؟ فرجع إلى أمر التدبير، يعني أمر التدبير والتصرف وكذا، ففيه معنى الربوبية أيضا، وفيه معنى الألوهية لو فسرنا الرب بأنه الله أيضا نفس المسألة، لا فرق. إذا ذكر الرب دخل فيه الإله. نعم يا أخي. لا، ده الشيخ ده احد الامور. ما هو نفس المسألة، هو النظر بقى اجتماع مقصود، الاجتماع فيه اجتماع مقصود، الاجتماع فيه سواء بقى احضره مقرا او لم يحضره مقرا، طعام ودعوة الناس الى هذا الطعام او تقديم طعام لهذا الناس، ايوه ما هو المضيفة، ما هو نفس المسألة، مش لازم خيم، لكن واحد في بيته قاعد في بيته واخد بالك، وفي اخ ما ادرك على العزاء كان مسافرا وياتي الى بيته يعزي، ما في مشكلة، هذا تسلية مصاب في بيته، قاعد في بيتك في الانتري بتاعك واخد بالك وخلاص، او في المنظر، عارفين المنظرة؟ عارفين المنظرة ولا مش عارفين المنظرة؟ نعم. مين؟ مين؟ لا لا، هذا مكان، هذا قصد الاجتماع بقى، انما في بيتك يا استاذ مش قصد اجتماع، انت في بيتك يبقى قصد التعزيه، اللي جاي لك قصد التعزيه، انما هناك اجتماع، ولهذا كل اللي بيروح هناك يقصد اجتماع، اداء واجب كما يقال، يبقى اللي راح صلى وعيم وراح مقابر بس هنروح، ولهذا اقارب مات يشتكون لكن ما تاخرون، خلينا نقول لك احنا رايحين نعمل واجب يعني، ما احنا خلصنا بس هو يفضلوا سهرانين طول الليل، ولكن راح عشان اعمل ايه واجب ليه، ما عيب ان هو ما يجيش بالليل، واللي عزى صباحا هم عاملين قعد فما يقدرش يغيب مساء، لازم يروح يسجل اسمه يعرف انا هو موجود، فاذا في فرق بين قصد الاجتماع وبين قصد التعزيه.